الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر رمضان عام 1400، اللقاء فيها تكميل للقاء السابق، حيث إنه كان هناك أسئلة كثيرة لم نتمكن من الإجابة عليها، ولكن لا مانع أن نتكلم بما تيسر حتى يتسنى عرض هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. في هذا العام، عام 1400، يؤدي المسلمون ولا سيما في هذه الجزيرة العربية يؤدون شهر رمضان في جو معتدل يشبه جو الربيع، على أن الناس في هذه الأيام في أشد ما يكون برداً من أيام الشتاء، وهذا لا شك من نعمة الله، اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يتمم القبول. كما أن فيه دليلاً على أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه تعالى هو الذي يرجع إليه الأمر كله، وأن العادات قد يخلفها رب الأرض والسماوات، قد يكون زمن البر معتدلا، وقد يأتي في أيام الحر أيضا اعتدال ليس حرا، لأن الأمر أمر الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا الجو الذي نعيشه في هذه الأيام جو معتدل كما قلنا، فيه طول الليل وقصر النهار، يخف الصوم على المسلمين، ويكثر الخير في الليالي للموفقين. لذلك نقول اغتنم يا أخي هذه الأوقات الثمينة، نم في الليل ما تيسر، وتعبد لله بما تيسر، واجعل النهار نهار عمل صالح لا نهار نوم كما يفعله بعض الناس المفرطين في تفويت الأعمال الصالحة، تجدهم يسهرون الليل كله وينامون النهار كله إلا أنهم يقومون لما أوجب الله عليهم من الصلوات وغيرها، لكنهم محرومون، لأن سهرهم الليل كله ليس للتهجد أو قراءة القرآن، في أكثر الذين يسهرون إنما هم لإمضاء الوقت وقتل الوقت بلا فائدة، بل منهم من يقتل الوقت بالمضرة عليه، على دينه، على خلقه، على أهله، وهذا حرمان عظيم. في هذا الجو المناسب ينبغي لك أن تنام في الليل، وأنت إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة كاملة ولو كنت في منامك، اللهم لك الحمد. ولهذا لما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو تركتنا حتى نقوم إلى الصباح، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل صلوا في بيوتكم، لم يقل صلوا في بيوتكم، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يسر على نفسه ما دام الله تعالى قد كتب لك قيام ليلة إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف فخفف على نفسك. كذلك أيضا أذكركم بما بدأنا به أولا من أن الصوم ليس الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، لكنه إمساك عن معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، وقاية من المعاصي. ولهذا رتب عليه قوله: فلا يصخب ولا يرتب، وإن أحد سابه أو شاتمه سابه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. احفظوا الصيام، ثم احذروا من الإفراط في المأكول والمشروب، فإن الناس اتخذوا رمضان رمضان موائد البطون، اتخذوه رمضان موائد البطون لا موائد القلوب، ليس لهم هم إلا أن يكون على صماط الفطور أو على صماط السحور من الأشياء ما لا حاجة إليه. وإن من الناس من اتخذوا عادة سيئة بدعية ليس لها في كتاب الله ولا سنة رسوله أصل ولا في عمل الصحابة، صاروا يذبحون الذبائح كأنه يعيد أضحى، نسأل الله العافية. الذبائح لعيد الأضحى، لكن يتخذون الذبائح ويتعازمون فيما بينهم كل يوم على واحد ذبيحة وطعام، وربما يكون بعض أهل الحي فقيرا يتدين هذه الذبيحة فيكلفونه ما لا يلزمه لا في دين الله. ثم زد على ذلك أن بعض الناس يجعل هذه الموائد التي لا يراد بها إلا ملء البطون يجعلها كالصدقة، فيقول: هذا عشاء أبوي، هذا عشاء أمي، وما أشبه ذلك، وربما حاموا بأيديهم على الطعام هكذا: اللهم اجعله لأبي ولا لأمي. أين نحن يا جماعة؟ أين نحن من هذا السلف الصالح؟ هل نحن مأمورون بأن نتبع أهواءنا أو أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله وخلفاء الراشدين والصحابة المهديين؟ الثاني بلا شك. هل فعل الصحابة هذا؟ ما فعلوا. ولهذا أخشى إن طالب الناس زمان، أخشى أن يتخذوا رمضان كعيد الأضحى تذبح به الضحايا، ثم يأتي الناس مع طول المدة ويقول: إذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحة ودخل رمضان فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. ما ندري، ربما يجعلون أحكام الأضاحي لهذه الذبائح. ولكن هنا شيء حتى لا يؤخذ علينا ما نقول: إذا قال القائل: أنا أريد أن أدعو جيراني للتعارف، وأريد أن أذبح ذبيحة لأنها أنسب لي من أن آخذ من المجزرة، فهذا لا بأس به. لكن كونهم يعتقدون أن الذبح نفسه أفضل من شراء اللحم، لا لأنه أحسن وأطيب وأطرى، ولكن يرونه كالتعبد لله، فهذا بدعة. كذلك أيضا توسع الناس في الإسراء حتى في الإضاءة، إضاءة البيوت، إضاءة البيوت، إضاءة الدكاكين، يجعلون على دكاكينهم قناديل كأنها قصر أفراح. لماذا؟ أليس في هذا إضاءة مال؟ عجيب يا جماعة. بلى، فيه إضاءة مال لأي سبب. ثم إن فيه أيضا تحميلا للطاقة العامة الكهربائية ما يخشى أن يقصر أعمار المكاين مثلا، لأن هذه المعدات والمكاين كلما تحملت صار أقرب إلى أجلها لا شك. فلماذا نحمل أنفسنا نفقات ونحمل التيارات الكهربائية عبئا ثقيلا لغير فائدة؟ إيش الفائدة؟ وكذلك أيضا في البيوت، مع أن الله عز وجل يقول في مدح عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وإيش ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبحان الله، شف إسراف طرف، اقتار طرف، اللي بينهما فجوة، يقول بين ذلك قواما. أحيانا يميلون إلى الاقتار لأن المصلحة تقتضي ذلك، أحيانا يميلون إلى الزيادة لأن المصلحة تقتضي ذلك، ولكن انظر إلى قوله: وكان بين ذلك، ما هو عبثا، قواما تستقيم به الأمور. وتكلمنا أيضا، وأعيدها لأنها مهمة، تكلمنا على أولئك الذين يذهبون إلى مكة بقصد العمرة، ونعم ما قصدوا، لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهي أي كونها أعني كونها تعدل حجة في عهد الرسول وغيره. قلت ذلك يا إخواني لأن المسألة ما هي مسألة اتفاق بين العلماء، يعني لم يتفق العلماء على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها امرأة تخلفت عن حجها معه، فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ معي، يعني معناه أنك إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت معي. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث خاص بتلك المرأة ما هو عام للأمة، لكن جمهور الذين رأيناهم تكلموا على الحديث يرون أنه عام. فأقول: العمرة في رمضان سنة، لكن الناس يخطئون فيها في أشياء نذكر منها. أولا، بعضهم يأخذ عمرة لنفسه أول ما يقدر، وإذا بقي يومين أو ثلاثة خرج إلى التنعيم وأخذ عمرة ثانية لمن؟ لأم. وإذا بقي يومين أو ثلاثة أخذ عمرة ثالثة لمن؟ لأبي. وإذا أخذ يومين أو ثلاثة أخذ عمرة رابعة لمن؟ لجدته. وهلم جر. وربما أخذ بعضهم عمرتين في يوم، وتجد رأسه أصلا قد حلقه في أول مرة ثم يعتمد، وش يبقى للعمرة الثانية؟ نعم، لا شيء إلا شيئا واحدا منكرا. رأيت رجل يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما، حلق النصف أبيض ما في الشعر والثاني في الشعر كثير. فقلت له: لماذا؟ قال: هذا الذي حلقته لعمرة أمس وهذا لعمرة اليوم. نعم، وعلى قياس قوله لو أراد أن يعتمر أربع مرات حلق الربع، نعم، والثاني الربع الثاني والثالث الربع الثالث والرابع الرأس كله. كل هذا من الغلط، وسببه حب الناس بالخير لكن جهلهم بالشريعة. ومعلوم يا إخواني أن العبادة لا بد لها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص والمتابعة. هل هم أحرص على الخير من الصحابة؟ لا والله، هو أحرص، ليسوا بأحرص، وليسوا أعلم بشريعة الله من الصحابة. فليأتوا بحديث واحد على أن الصحابة كرروا العمرة في رمضان ولا في غير رمضان أيضا. إذا أتوا بحثنا، أما والمسألة ما فيها أي حرص لا صحيح ولا ضعيف يدل على أن الصحابة يكررون العمرة في رمضان أو غيره. إذا حل الإنسان من عمرته هذه خرج إلى التنعيم وآتى بعمرة أخرى. حتى قال عطاء رحمه الله وهو فقيه أهل مكة قال: لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم فيأتون بعمرة، لا أدري أيأتمون أم يؤجرون. ما أدري هم يأتمون أو يؤجرون، يعني كان ما لهم أجر إلا التعب والعياذ بالله، لأنهم على غير شريعة. هذه واحدة. المسألة الثانية: بعض الناس يذهب إلى العمرة ويذهب بأهله، وقد قسمنا في المجلس السابق الناس في هذا إلى كم؟ ثلاثة أقسام. قسم يذهب بنفسه ويعتمر ويرجع إلى أهله، وهذا حسن طيب. قسم آخر يذهب إلى مكة ويعتمر ويبقى طيلة الشهر ويدع أهله مسيبين، وهذا خطأ غلط، لأن بقاه في أهله أفضل من بقاه في مكة. أذكر لكم قصة لأني لا أحب أن يتكلم أحد بشيء إلا بدليل. مالك بن حويرث رضي الله عنه، مالك بن حويرث قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد، وأقاموا عنده 20 يوما، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. استمع يا أخ، الشاهد من هذا الحديث قوله: اذهبوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. أقيموا فيهم لأن الرعية بلا راع ايش تكون؟ تضيع تضيع، والرجل راع في أهل بيته. فكونه يذهب إلى مكة ويبقى هناك زعم أنه يتعبد لله وأن ذلك أفضل من رجوعه إلى أهله غلط. رجوعه إلى أهله وبقاؤه فيهم أفضل بكثير، لأنه سيؤدبهم سيراقبهم سينظر أحوالهم. كم هذا من قسم؟ كم ذكرنا من قسم؟ قسمين. باقي القسم الثالث، يذهب الرجل بعائلته إلى مكة ويبقى فيها كل الشهر أو أكثر الشهر، لكنه يسيب أهله، يسيب الفتيات والفتيان والزوجات والأخوات، يتركهم، يبقى في المسجد يتعبد الله لكن يترك الواجب عليه وهو مراعاة من؟ الأهل. وتعلمون أن مكة في أيام العمرة تكون خليطا من كل فج من البلاد وخارج البلاد، وعباد الله تعالى لا يملكهم زمام، فيكون في ذلك شر كثير. يكون هذا مضيعا للواجب فاعلا للمستحب. وأيما أولى به؟ الواجب أولى به. فإما أن يراعي أهله ويمنعهم، وإما أن يرجع، وإما أن يرجع. وهذا من الجهل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمروا في ليلة 27. وإنما حث على قيام ليلة القدر. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم هل ليلة القدر هي ليلة 27؟ الله أعلم، قد تكون ليلة 27، قد تكون في 25، أو في غيرها من ليلة 10. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر. وأول عام علم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر متى كانت؟ كانت ليلة 21. كانت ليلة القدر ليلة 21، أريها النبي عليه الصلاة والسلام، وأري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. أمطرت السماء ليلة 21، وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان سقفه جريد النخل، فوقف المسجد وابتلت الأرض، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم من صبيحتها في ماء وطين، فشاهده الصحابة حين انصرف من الصلاة وعلى جبهته صلوات الله وسلامه عليه أثر الماء والطين. إذن متى كانت الليلة؟ ليلة القدر، ليلة 21. ورآها جماعة من أصحابه في السبع الأواخر، رأوها في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحديها يعني في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخر. في السبع الأواخر، وقال: التمسوها في الوتر من السبع الأواخر. والوتر لا يختص بالسبع وعشرين، ولذلك مساكين بعض الناس ليلة 27 يقيم ويأتي مع الإمام ويصلي ويبكي ويخشى وغيره، ما خلاص قمت ليلة القدر غفر لي. يا مسكين، من قال لك ليلة القدر ليلة 27 في هذا الشهر؟ قد تكون قبل أو بعد. ومن حكمة الله ورحمته أن أخفى علم عينها حتى يجتهد الناس في جميع العشر، وحتى لا يتكل الكسلان ويقول: خلاص أنا قمت ليلة القدر بنات. فعلى كل حال، هذه ثلاثة أشياء في العمرة يخطئ فيها الناس. باقي شيء رابع أيضا، بعض الناس يذهب إلى مكة يريد العمرة، لكنه يقول: أبقي في جدة لمدة أيام ثم أحرم منها. وهو قد مر بالميقات، إما عن طريق المدينة وإما عن طريق الطائف، مر بالميقات، لكن يقول: لا، أنا بروح أبقى في جدة لأن هذه إجازة ونزهة، أذهب إلى هناك، ومتى عنني أن أعتمر اعتمر. هذا غلط. إذا كنت قد أردت العمرة فلا بد أن تعتمر من الميقات الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد حدد المواقيت، حدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقيت، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، لو قال إذا أردت الإحرام ذهبت إلى الميقات الذي مررت به أولا فأحرمت منه، فلا بأس، تبقى في جدة ما شئت، وإذا أردت الإحرام إن كنت مررت بالمدينة اذهب إلى أبيار علي ذي الحليفة وأحرم منه، إن كنت مررت بالطائف فاذهب إلى السير وأحرم منه. وبهذا نقول الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: قسم أراد العمرة وأراد المكف في جدة، فنقول له: أحرم من الميقات واذهب إلى مكة على طول، واجعل العمرة هي المقصد الأول لأنها عبادة، وبقاؤك في جدة ما هو عبادة، ابدأ أولا بالعبادة. والمسألة ليس بين جدة وبين مكة في إقامة العمرة إلا نحو ثلاث ساعات تكفي، إذا كان المطاف ليس زحاما ولا المسعى، ثلاث ساعات بالتأكيد تكفي. من جدة إلى مكة كم؟ ساعة وأقل. والطواف والسعي ساعة، خلوا ساعة، والرجوع ساعة. ثلاث ساعات يا أخي، يخذلك الشيطان يقول لك: لا، ابقى في جدة، اذهب وارجع إلى جدة، وما تشئت اذهب من جدة. الثاني من الناس من يقول: أنا أذهب إلى جدة لأني ما أدري هل يحصل لي أن أعتمر أو لا، لست عازما، يمكن أحرم يمكن ما أحرم. نقول: لا بأس، اذهب إلى جدة، وإذا تيسر لك الإحرام فأحرم من جدة ولا حرج عليك، لأنك لم تجزم بأنك تعتمر. القسم الثالث من أراد العمرة والحج والبقاء في جدة وذهب إلى جدة محلا لا محرما، ولما أراد الإحرام أحرم من جدة. ماذا نقول؟ نقول هذا حرام، هو آثم عاص للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، وعليه أيضا عند العلماء فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فهذه أحوال الناس، ونحن ننصح إخواننا الذين يذهبون إلى تلك الأماكن إلى الحجاز للنزهة مع العمرة أن يبدأوا بإيش؟ أن يبدأوا أولا بالعمرة ثم بالنزهة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم اغتنام هذا الشهر المبارك بما يرضيه، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزى الله عنا شيخنا خير الجزاء حيث هيأ لنا هذا اللقاء، وهو كما ذكر فضيلته أنه متمم للقاء الشهر 41، والحمد لله الذي وفقنا جميعا لإدراك هذا الشهر، ومتع الله بعمر شيخنا وجزاه الله عنا خير ما جزى عالما عن علمه. أستأذن الشيخ واستشيره في أسئلة اللقاء الماضي وأسئلة هذا اللقاء، هل يكون سؤال وسؤال؟
طيب عاد عاد.
يقول فضيلة الشيخ، بمناسبة شهر رمضان، سؤالي هو: هل من يشرب الدخان ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه فهو في النار، أو يقتل نفسه في النار فيما معنى الحديث، فهل يدخل شارب الدخان في هذا؟ وما نصيحتك لإخوان لنا ابتلوا به؟
شارب الدخان لا شك أنه عرض نفسه للخطر، لأن الأطباء اتفقوا على أن الدخان أجارنا الله وإياكم منه وعصم من ابتلى به من المسلمين، اتفق الأطباء على أنه ضار وأنه سبب لسرطان الحلق والرئة، وضرره أمر واضح. انظر إلى الذين ابتلوا به، تجدهم هابط الهمة، ضعيف الإرادة، ضعيف الإرادة، تجدهم هابط الهمة ضعيف الإرادة. ولو أنهم أقلعوا عنه لوجدوا نشاطا وحيوية. ومن المعلوم أن من الناس قد لا يتضرر به في الحال، لأننا نشاهد أناسا يشربونه وهم أصحى، لكن في المآل لا بد أن نضر، ثم لو عصموا منه لكانوا أقوى وأصح. لذلك نقول على من ابتلي بالدخان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه منه، وأن يلجأ إلى الله، وأن يستعين به على تركه، وأن يتركه شيئا فشيئا، وأن يبتعد عن الذين يشربون حتى لا يحن إليه مرة أخرى. والإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى عصمته أعطاه عزيمة قوية. فإننا شاهدنا أناسا كان عندهم عزيمة فتركوه قطعا ولم يعودوا إليه، لكن أكثر الناس همته ضعيفة، تجده إذا ضاق صدره يريد شربه عجز أن يصبر فعاد إليه، لكن لو صبر وتحمل لا فكه الله منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في هذه الأيام يكثر الدعاء من الأئمة، أرجو من فضيلتكم بيان آداب الدعاء ومحاذيره.
الأئمة يدعون لأنفسهم خاصة في سجودهم وتشهدهم وبين السجدتين، وكذلك المأمومون، لكن الدعاء المشترك كدعاء القنوت. ينبغي أولا المحافظة على ما ورد، لأن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله خير، وهو خير وخير وخير من بعض الأدعية المسجوعة التي صنفها من صنفها من الناس. فالوارد هو الخير، ثم إن زاد على ذلك فلا بأس، لكن يراعي عامة من وراءه يعني أكثرهم، لأن بعض الناس يحب التطويل جدا وبعض الناس يحب التخفيف جدا، فليكن بين بين. وإذا كان هناك أحوال تستدعي أن يقصر فليقصر، مثل أن يكون الجو باردا جدا والناس ربما يحتاجون إلى قضاء الحاجة إلى الفول أو الغائط مثلا، فهنا الأولى أن يراعي إيش؟ الضعف، يراعي الضعف. وكذلك لو كان في شدة حر وغم فليراعي هذه الحال. أما مع اعتدال الجو فهذا خير، فليكون بين بين، لا طولا مملا ولا قصرا مخلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو بسط الموضوع في المسبوق إذا سهى إمامه وسجد قبل السلام أم بعده، فهل يسجد المسبوق في كلتا الحالتين ويكمل صلاة بعد أن يكمل صلاته؟
المسبوق إذا سجد إمامه قبل السلام فلا بد أن يتابعه، لأنه لا يحل للمسبوق أن يفارق الإمام إلا إذا سلم. أما إذا سجد بعد السلام فلا يتابع، بل إذا سلم إمامه من الصلاة قام وقضى ما فاته، فإذا أتم ذلك نظرنا إن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد هو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه. هذا هو حكم متابعة المأموم للإمام في سجود السهو. نعم.
يقول فضيل أو السائلة تقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام، ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم، وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة يومها ولم تغتسل.
قبل الغروب.
وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
السؤال مو واضح.
تقول السائلة: امرأة جاءتها العادة الشهرية قبل رمضان بأيام، ثم دخل رمضان وهي لم تطهر بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نوت الصوم وانتظرت انقطاع الدم وهي ممسكة حتى انتهى اليوم وقد انقطع الدم قبل الغروب وهي ممسكة طيلة اليوم ولم تغتسل، فتسأل هل تقضي يومها هذا أم لا؟
إذا كان السؤال كما تصورناه أن الحيض أتاها قبل رمضان ودخل عليها رمضان وهو لا يزال عليها، وصار اليوم الثاني وهو لا يزال عليها، لكنها تظن أنها تطهر في ذلك اليوم في اليوم الثاني، نقول إن صومها حرام عليها، ولا يحل لامرأة أن تصوم وقد بقي الحيض عليه أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله. فعلى هذه المرأة الآن أن تقضي اليوم الأول واليوم الثاني، وأن تتوب إلى الله من كونها نوت الصوم وعليها الحيض. وعلى المرأة إذا طهرت قبل الفجر عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر وتستمر في صومها، حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما لو كان جنابة ولم يغتسل الإنسان منها إلا بعد طلوع الفجر فلا بأس. نعم.
يقول هل يجوز أو تقول السائلة هل يجوز لي أن أكشف على أو لإخواني زوجي وأنا أعرف أنه حرام ولكن ظروفي صعبة جدا تمنعني من ذلك فإني أتغطى إلا وجهي مكشوف وللعلم أني لا أجلس معهم إلا على الأكل أفدني جزاك الله خيرا.
لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لإخوان زوجها ولا لأعمام زوجها لأنهم ليسوا من محارمها وعليها أن تصبر حتى لو آذوها فلتصبر. وكونها لا تغطي الوجه وتغطي بقية البدن غلط منها لأن الوجه أحق البدن بالستر عن الأجانب إذ أن الوجه هو محل فاضح وبه تكون الفتنة. فللرجال إذا خطبوا امرأة ماذا يسألون عن إيش؟ لا يسألون عن وجهها ولا يسألون عن رجلها. نعم عن وجهها. لا تجد أحدا يقول عند خطبة المرأة يا أخي أو يا أختي إذا يوكل هو على كل حال ما يوكل أخ أحدا إلا من محارمها كأخيها الذي يكون صديقا له يقول يا أخي أخبرني عن قدم أختك ولا عن وجه أختك. الثاني بلا شك. وسبحان الله يعني لولا أن المسألة قال بها أحد من يعني قال بها العلماء الكبار لكان العقد يقتضي أنه إذا حرم على المرأة أن تخرج إبهام رجلها أو خنثى رجلها فتحريم إخراج الوجه من باب أول ولا إشكال في هذا. يعني لو ردت المسألة للعاقل مجرد عاقل قال الإنسان ما يمكن المرأة تكشف وجهها وتغطي قدميها مع أن الشرع يقتضي وجوب تغطية المرأة وجهها أما ليسوا من محارمها. فأقول لهذه المرأة جزاها الله خيرا لتصبر وتحتسب ولو أوذيت وتذكر قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تصبر وتترقب وعد الله عز وجل. اصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ عندما يكبر الإمام عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام لصلاة الوتر فإن المأموم لا يدري هل الوتر ثلاث ركعات أو واحدة فماذا ينبغي على المأموم؟
أولا يجب يا أخواني أن تعلم أن الركعتين اللتين يسميهما الناس الشفع أنهما وتر. فأنت من حين ما ينتهي الإمام من التراويح تنوي إذا قام الوتر حتى لو كان يسلم من الركعتين الأوليين لأن الإيثار بالثلاث لك فيه صفتان. إما أن تجعل الثلاث بتسليم واحد وتشهد واحد وإما أن تجعل الثلاث بتسليمين وتشهدين تسلم من ركعتين ثم تأتي بالثالث. هذا الإيثار بالثلاث. إذا أوثر الإنسان بخمس كيف يعمل؟ يسجد الخمس جميعا. إذا أوثر بسبع نعم يسجد الخمس جميعا بتشهد واحد وتسليم واحد. إذا أوثر بسبع مثله يسردها بتسليم واحد وتشهد واحد. إذا أوتر بتسع يسجد ثمان ركعات ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، فيكون التسع فيها تشهدان وكم تسليم؟ تسليم واحد. هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل لنا ونحن أئمة أن نفعل هذا في الناس؟ يعني يوسف خمس سرد سبع سرد وتسع سرد ونتشهد في الثامنة؟ لا، هذا مما يشق على الناس ويتأذى به بعض الناس إذا احتاج إلى البول أو الغائط، ثم يقع الناس في شك هل إمامهم الآن يوتر أو يصلي التراويح، ما يدرون. بعض الأئمة فعل مثل ذلك مدعيا أن ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول نعم الرسول فعل ذلك، لكن هل فعله وهو إمام؟ فعله في نفسه، والإنسان إذا صلى بنفسه يطول ما شاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صلى بالناس يخفف. ومعلوم أن كون الإمام يسلم من ركعتين ركعتين أخف على الناس من إيش؟ من أن يسجد خمس أو سبع أو تسع. فلا يوجد حديث واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة خمسا أو سبعا أو تسعا، إنما كان يفعلها بنفسه. ونحن نقول في بيتك افعل كل السنة، نحن نشجع على أن الإنسان يوتر مرة بهذا ومرة بهذا لإحياء السنة، لكن كوننا نفعل ذلك للمسلمين هذا ما هو صحيح. نعم ربما لو كان جماعة معينين مختصين اتفقوا على أن يوتر بخمس سردا أو سبع سردا أو تسع سردا فلا بأس، أما مسجد مشرع للناس كل يأتي ويدخل يصلي فلا تخرج بالناس عن ركعتين ركعتين. طيب،
يقول فضيلة الشيخ امرأة أصيبت بغيبوبة.
بالنسبة الآن الآن إذا خلصنا من التراويح وقام الإمام يصلي وش تنوون؟ إذا خلص الإمام التراويح وقام يصلي وش تنوون؟ وتر، حتى لو صلى ركعتين وسلم هي وتر. نعم.
يقول امرأة أصيبت بغيبوبة في بداية شهر رجب وحتى الآن هي في غيبوبة، فهل يجب أن نطعم عنها أم يسقط عنها أم ماذا نفعل؟
هذه المرأة التي في غيبوبة إن كان يرجى أن تصحو انتظروا حتى تصحو، وإن كان لا يرجى أن تصحو فإنه يوزع عن كل يوم إطعام مسكين، لأن إذا كان لا يرجى أن تصحو صارت من جنس المريض، بل هي مريضة المرض لا يرجى برؤه. وفرض من مرض مرضا لا يرجى برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى أن تصحو انتظروا حتى تصحو، ونسأل الله لها العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم التغني بدعاء القنوت؟
إيش؟
ما حكم التغني بدعاء القنوت وما حكم الاستسقاء في ذلك الدعاء؟
التغني بدعاء القنوت إن كان يريد السائل أن يقف القانت على كل جملة دعائية فهذا لا بأس به، حتى يتمكن الناس من تصور ما يقول إمامهم والتأمين عليه. وأما إن كان يأتي به بصفة الأغنية فهذا لا يصح، لا يمكن، الناس ليسوا بحاجة إلى أن يسمعوا كلاما كالأغاني، هم بحاجة إلى دعاء يقنطون فيه لله عز وجل. وأما الاستسقاء فيه فلا بأس أن يستسقي الإنسان في دعاء القنوت، لأن دعاء القنوت دعاء مطلق، يذكر فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد فيتخير الإنسان ما شاء.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ملتزم وأجلس في هذه الليالي المباركة مع في استراحة مع بعض الشباب، لكن قد يأتي من يدخن وقد يأتي من يشرب الشيشة، فماذا أصنع والحال هذه؟
نعم، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا حضر إلى مجالس الكم حاضر وشرب الدخان انصحه أولا، انصحه، إن انتهى فهذا خير لك وله، وإن لم ينته وأنت قادر على إخراجه من المكان فأخرجه، لأنك تقدر على تغيير المنكر بيدك. وإن لم تقدر بأن كان المكان بغيرك فاخرج، لأنك لم تستطع بلسانك ولا تستطيع بفعلك. ما الذي بقي؟ القلب. القلب لا يمكن أن ينكر القلب شيئا ويبقى مع صاحبه أبدا، أخرج. قال بعض الناس: أنا إنه يجلس معهم وهو كاره بقلبه. نقول: سبحان الله العظيم، هذا تناقض. لو كنت كارها بقلبك من الذي أجبرك؟ ما في إجبار. كل إنسان ينكر الشيء بقلبه فلا بد أن يفارق مكانه، وإن ادعى أنه منكر بقلبه وهو باق بمكانه فهو كاذب. فنقول: إذا كنت منكرا بقلبك فاخرج. وهكذا في جميع المحرمات، إذا لم تستطع تغييرها فاخرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل ينقطع الاعتكاف إذا رأى الإنسان علامات ليلة القدر، كأن يراها مثلا في ليلة 25، فهل يقطع اعتكافه؟
سؤال نبأ. لا ينقطع الاعتكاف، الاعتكاف مسنون في العشر الأواخر كلها حتى لو رأى ليلة القدر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ليلة القدر ليلة 21 واستمر في اعتكافه؟ بلى، وهو عالم بها وأنها قد مضت، ومع ذلك اعتكف العشر الأواخر. فنقول: ربما يكون اعتكافك بعد أن رأيته، ربما يكون بمنزلة الراكبة للفريضة، يعني أنه يكمل الأجر، يكمل الأجر الليلة. هل منا من يتأكد أنه أعطى ليلة القدر حقها؟ أبدا، كلنا مقصرون، نسأل الله أن يعاملنا بعفو، من يستطيع ذلك؟ إذن اعتكافك فيما بقي بعد رؤيتك ليلة القدر، هذا إن صح أنك رأيتها حقا وأنها هي حق، يكون بمنزلة الراكبة للصلاة، يكمل بها الأجر. فأنت وإن رأيتها اعتكف، لكن متى تخرج؟ تخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان. إن غابت يوم 30، يعني إن كمل الشهر 30، متى تخرج؟ بعد الغروب ليلة 31. وإن ثبت الشهر أنه 29، فمتى ثبت فخرج. فلو قدرنا أن رجلا معتكفا وبعد العشاء من ليلة 30 أعلن ثبوت الشهر وقال: ما أشوقني إلى أهلي، نقول: اصبر حتى تصلي العيد ولا روح؟ ها، يروح؟ نعم يروح، انتهى وقت الاعتكاف. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتكف إلا العشر الأواخر، والعشر الأواخر انتهى. توقع واضح يا جماعة؟ وهذا يسأل عنه كثيرا في المسجد الحرام، تجد الرجل مثلا من أهل جدة من أهل الطائف ويحب أن يبقى لا تعيش في أهله، يقول بعض الناس حتى أطلع عليهم صلي لهم. منين جاءهم هذا؟ متى أنت الاعتكاف؟ إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف، أخرج. والله ما
يقول فضيلة الشيخ ما رأيك يا فضيلة الشيخ في الأولى، طلب العلم أم العبادة، الحفظ أم التلاوة؟
طلب العلم أفضل من العبادة، وأقول هذا تبعا لقول السائل، وإلا فإن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وجمعنا به في جنته، قال رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فهو أفضل من السنن الراتبة وأفضل من الوتر وأفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. استمع يا أخي، شوف الفقهاء العلماء، تذاكر ليلة يعني في طلب العلم أحب إلي من إحيائها بالصلاة. فطلب العلم نفسه عبادة، فقولنا الأفضل العبادة أو طلب العلم غير صحيح، لأن طلب العلم عبادة. صحيح أنه يراد بمثل هذا السؤال يراد طلب العلم والعبادة القاصرة كالصلاة والقراءة، فنقول طلب العلم أفضل، بل إن طلب العلم أفضل من قتال العدو فيما ليس أهلا للقتال، بل إن بعض العلماء المعاصرين يفضله مطلقا بحجة أن القتال اليوم ليس تحت راية إسلامية، بمعنى ليس هناك إمام يقاتل الكفار، حتى الذين يقاتلون يذهبون من بلاد إلى بلاد أخرى للقتال كثير منهم لا يعتقد أنه تحت راية أهل البلد الذي قدم إليه، بل يشكلون جماعات 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 وكل يقاتل مع جهه. وعلى كل حال هذه مسألة ليس هذا المكان موضع بحثها أو التحقيق فيها، تحتاج إلى تأمل كثير، لكن قصدي أن طلب العلم أفضل من كل عمل غير الفرائض، الفرائض أمر مخلوق منها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما تركت عليه. أما قول هل الأفضل الحفظ أو القراءة، هذه تعود إلى نفس الإنسان، إذا كان يمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو خير، إذا كان لا يمكنه فأرى رأيا مني، إن كنت أصبت بحمد الله وإن كنت أخطأت أسأل الله العفو. أن كونه يتلو القرآن بالمصحف في هذا الشهر المبارك ويختمه أفضل من أن يتحفظه، إلا إذا خاف أنه لو ترك التحفظ والتعاهد نسي ما حفظه أولا، فهنا نقول تعاهد ما حفظته أولا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يخرج من لثة أسناني دم ويدخل في جوفي بدون شعور مني في نهار رمضان، وخاصة بعد الاستيقاظ من النوم، فما حكم دخول هذا الدم إلى جوفي؟ فهل يفسد صومي؟
لا يفسد صومه ما دام لا يعلم به ودخل بغير اختياره، فإنه لا يفسد الصوم، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكني أشير على الأخ السائل من الناحية الطبية أن يراجع أطباء الأسنان واللثة لينظر فيها، وأن يتعاهدها بالمعجون والتنظيف الدائم، فإنه ينقطع هذا بإذن الله. والعجيب أنني سئلت مسألة ألقيها عليك، أنظر ما الجواب. هل يفطر الإنسان ببلع الريق؟ تأنم يا أخي، في العجلة الندامة تقول لا، ما هو التصريح؟ ما قلنا حجر، ما قلنا أكل شيء، أخذ حجر يشهد واحد يبلع الحجر يعني معناها تقول إن جمع ريقه أو اقتلع أفطر، وإن لم يجمعه فلا يفطر. هذا هذا التفصيل هجزم. طيب أقول لا يفطر مطلق، ولو جمع وابتلع، ولكن في ظني أنه لا أحد من الناس يجمع ريق ويبتلع، إنما بعض الناس إذا قام يقرأ اجتمع اجتمع بدون قصد، هذا أيضا لا يفطر. والريق دم يفرزه الفم، ما هو شيء داخل حتى يقول إنه يفطر، بل إن العلماء اختلفوا في النخامة إذا وصلت إلى فمه فابتلعها هل يفطر أو لا. منهم من قال يفطر لأن النخامة ليست ريقا معتادا، ومنهم من قال لا يفطر. هذا إذا وصلت إلى الفم، أما النخامة لتكون من الحلق والحلقوم ولا تصل إلى 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 الفم فهذه لا تفطر بلا أشكال. نعم.
ما حكم استعمال،
ولهذا نحن ننتقل بعض الناس إذا أحس بنخامة في نخاعه حاول أن يجذبه لتخرج منه، غلط هذا، خلت تروح، لا تفسد، هي لا تفسد الصوت.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟ أسأل الله أن يكتب لك السر.
نعم، بخاخ الربو قسمان، شيء كلبسات يعني حبوب يضغط على شيء يسمونه مسدس ثم تدخل الحلق، هذه تفطر، فإذا كان الإنسان محتاجا إليها يفطر والحمد لله الأمر واسع ويقضي. الشيء آخر ما هو إلا هواء أكسجين، هذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يفتح مسام العروق للتنفس فقط، هذا لا يفطر.
نعم. يقول والدي لديه رعاف في أنفه ومنديله في يده يستمر معه الرعاف، فماذا يفعل في أثناء الصلاة؟ هل عليه شيء لو صلى ومعه رعاف؟
اللي فهمنا من السؤال هو أنه دائم؟
نعم.
ليس عليه شيء، ليس عليه شيء في هذا الرعاف، وكما قال يأخذ منديلا ينظف فيها أنفه، لكن لو حدث له في أثناء الصلاة هل ينصرف من صلاته ولا يستمر؟ نقول إن كان يشغله فلينصرف، وإذا كان في الجماعة يعني في المسجد فليضع يده على أنفه هكذا، يعني كأنه كأنه رأس، هذا فيما إذا أحدث. نعم، هذا فيما أحدث، يعني راح ذهب وهمي إلى شيء آخر، هو إذا كان لا يشغله في صلاته فليستمر، إذا كان يشغله فلينصرف لأنه معذور. هذا آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ أرجو توضيح حكم العادة السرية في نهار رمضان.
نعم، العادة السرية يعني فيها الاستمناء باليد أو بغيرها، وهي حرام سواء في رمضان أو غير رمضان، والدليل على تحريمها قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يستطع أن يصوم، ولم يقل من لم يستطع فليخرج ماءه بأي وسيلة، ولو كان ذلك جائزا ما عدل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، لأن الصوم أشق من الاستمناء. فعلى كل حال الاستمناء محرم سواء في رمضان أو في غيره، وإذا وقع والإنسان صائم فسد صومه إن أنزل، وإذا كان في رمضان وجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي يوما مكانه. نسأل الله تعالى أن يهيئ لشبابنا نكاحا عاجلا في رخص المهور وخضوع أولياء الأمور، لأن البلاء الآن من أولياء الأمور أحيانا ومن كثرة المهور أحيانا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وأراد أن يزوج شخصا على خاتم من حديد، فإذا كان خاتم من حديد يكفي مهرا وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة فلنسلك هذا المسلك حتى لا يضيع شبابنا من ذكور وإناث. نعم إيش زيادة أخشى في تعب عليكم. طيب لا 5 دقائق.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت أن الصحابة لم يعتمروا في رمضان إلا مرة واحدة، فما الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يأخذ عمرة لأحد والديه؟
الطريق الصحيح أن يأتي به من بلده لوالده أو لأمه من الأصل، لكن مع ذلك أنا أفضل أن يعتمر الإنسان لنفسه وأن يدعو لوالده في الطواف في السعي في الصلاة كل ما دعا لنفسه ما في مانع، وإنما اخترت ذلك لأن هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله إن خيار الرسول خير لنا من اختياره. أتقرون بهذا؟ نعم والله، حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بالله رب، هل قال أو ولد صالح يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يحج عنه؟ لا، عدل عن العمل كله، لا تعمل لأمك ولا لأبيك، بل أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لو سألنا السائل أيما أفضل أتصدق عن أبي بألف ريال أو أدعو له دعوة تستجاب إن شاء الله؟ الثاني أفضل، وأنت بنفسك محتاج للعمل. والله لا يأتين عليك يوم تتمنى أن في صحيفتك تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة أو تهليلة، اجعل العمل لك واسترشد بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام واجعل الدعاء لأمك وأبيك. ونحن لا نتكلم بهذا عن فراغ، يعني بأيدينا أدلة، وإذا كان كذلك فالواجب على طلبة العلم أن ينبه العوام، إلى حد أن بعض الناس يقول لي إذا سوى طبخة دينه كبسة على لحم نعم بخارها يفرخ الراس، نعم قال اللهم اجعل ثوابه لأبي وأمه، هو اللي بيأكل. نعم إذا قدموا طعاما يحبه أبوها وأمه قال والله هذا أبي يحب كذا من الطعام، الله يجعل ثوابه له، هو اللي بيأكله. كل هذا من الجهل، ولا في ظني أن العامة إذا أرشدوا استرشدوا، لكن الغفلة وتتابع الناس على هذه الأمور جعلت كأن هذا هو أفضل شيء.
يقول فضيلة الشيخ سمعنا عنكم فتوى في الختمة، فهل
فهل هذا في دعاء الختمة أو في ختم المصحف؟
وش اللي سمع؟ لأن واجد المسموع عنه كذب. وش سمع؟ السؤال موجود؟ غير موجود. إذن يلغى جواب. أنا في الحقيقة أقول أقوى ما ورث الختمة ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا في بيته في أهله فقط. وأما في الصلاة فما سمعت بها لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكن استحبها بعض العلماء. فالمسألة مسألة خلاف بين الناس، فإذا كان بعض العلماء استحبها وكان الإمام الذي نحن نصلي وراءه يرى ذلك فلنتبعه. أما كوننا نشذ عن جماعة المسجد أو نتخلف ولا نأتي فهذا غلط. ما دامت المسألة مسألة خلافية وأنا حاضر فلا ينبغي أن أشذ عن الناس. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله مع حرصه على السنة واتباعه لها قال إن الرجل إذا أتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعاء. شوفهم يا جماعة، صلاة الفجر ليس فيها قنوت عند الإمام أحمد ولا يصلوا فيها قنوت، ومع ذلك قال إذا صليت وراء إمام يقنت فتابعه وأمن على دعائه. لماذا؟ لئلا تشذ عن الجماعة، فالاجتماع كله خير. وليس أن شبابنا راعوا هذه المسألة، أعني مسألة الاجتماع، ونبذوا ما يوجب اختلاف القلوب وراء ظهورهم. لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا كثيرا. لكن صار كثير من الشباب ينحو منحى لا ينحه أخوه فيعاديه من أجل ذلك ويتكلم فيه في المجالس ويحذر عنه، وهذا غلط عظيم. سبحان الله، أهل الخير الذين يريدون الخير ولهم اتجاه صحيح هم الذين يتنابزون بالألقاب، هم الذين يتفرقون، وأهل الشر كلمتهم إيش؟ واحدة. أليس هذا عار على أهل الخير؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في مصلى النساء يحدث بعض الأمور، منها أن بعض النساء ربما أحضرت أولادها معها، فمن شدة خوفها عليهم ربما تتبعهم النظر، وقد يؤدي ذلك إلى الالتفات الشديد، وقد تخرج من الصلاة وهي في الركعة الثانية مثلا فتذهب لتحضر الولد، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا؟
وقال منه مش الثاني. الأولاد إذا كانوا يؤذون المصلين بالركض والمضاربة والصياح والصوت، فإن الذي يحضرهم أخشى أن يكون عليه، بسبب أنه شوش على المصلين وأزعجهم. وبقاء المرأة عند أطفالها في بيتها خير لها من مجيئها إلى المسجد مع هذه الأذية. أما إذا كان من عادة الصبي أنه هادئ متأدب فلا بأس بإحضاره ولا حرج، فإن بدر منه بادرة فإن وليه هو الذي يتولى أمره ويسكته ويسكنه. نعم.
يقول ما هو الوارد؟
انتاج الخمس. نعم. ايش
يقول زد؟ جزاك الله خير. يقول في دعاء القنوت يرفع المأموم يديه، فأين يكون نظره؟ هل يرفع نظره إلى فوق أم يجعل نظره إلى موضع سجوده؟
نعم. أما رفع بصره إلى السماء فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم عقوبة لهم. ولا شك أن رفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة ينافي الأدب مع الله، كن خاضعا. أما أين ينظر إذا رفع يديه للدعاء؟ فإنه ينظر تلقاء وجهه، ينظر تلقاء وجهه يعني أمامه، لا يرفع بصره ولا يمكن أن ينزله لأن يديه تحول بينه وبين النظر إلى موضع السجود. نعم.
تقول امرأة: أنا صائمة قضاء رمضان، فدعاني زوجي إلى فراشي مع أني قد استأذنته قبل الصيام ولكنه أصر علي، فهل علي كفارة؟
الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فالقضاء ليس فيه كفارة، لكنه لا يجوز لها أن تجيب زوجها إذا كانت شرعت في القضاء بإذنه، لأنها لما شرعت في القضاء صار الصوم إيش؟ واجبا، وهو واجب أذن فيه الزوج، ما له حجة. والزوج يحرم عليه أن يدعوها إلى الفراش وهي صائمة صوما واجبا بإذنه، لأنه لا عذر له. أما لو صامت بلا إذنه فنعم له أن يدعوها، وليس لها أن تمتنع منه، لأن حق الزوج في هذه الحال باق. نعم.
يقول: لو أن إماما في صلاة التراويح سلم من ركعة واحدة سهوا فماذا يفعل؟ هل يجعلها وترا أم ماذا يفعل، علما أن المأمومين لم ينبهوه حتى سلم؟
إذا سلم الإمام من الركعة الأولى ثم ذكره المأمون وجب عليه أن يقوم ويكمل بركعة ويسجد السهو بعد السلام، ولا يجوز أن يجعلها وترا لأنه لم ينول الوتر من أوله. لكن على العكس ذلك، لو أن الإمام قام في صلاة التراويح إلى ثالث وذكره الناس، أيستمر أو يرجع؟ يجب أن يرجع، فإن استمر بطل الصلاة، يجب أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. نعم.
يقول: فضيلة الشيخ، رجل صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لكي يصلي فيه على جنازة، فوجدهم يصلون الفريضة، فدخل معهم بنية النفل حيث أدرك معهم ركعتين وسلم، فما الحكم؟
الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به، لأنه إنما حضر من أجل الصلاة على جنازة، والتطوع بركعتين جاء. لكن إذا كان يعرف أنه يمكنه أن يقضي الركعتين فإنه يقضيهما، أعني الركعتين اللتين فاتتاه. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأئمة أنه إذا كان في المسجد جنازة وكان بعض الحاضرين يقضي ما فاته، والعدد الذي يقضي ما فاته كثير، فإن الأولى أن ينتظر حتى يتم هؤلاء صلاتهم من أجل أن يشاركوا إخوانهم في الصلاة على الميت. أولا أنه ربما يكونون حضروا من أجل إيش؟ الصلاة على الميت. ثانيا أن في ذلك تكثيرا للمصلين على الميت. ثالثا أنه ربما لا يستجاب لأحد من هؤلاء إلا لواحد من هؤلاء الذين يقول ما تكفي. وأما كون بعض الناس الآن من يوم سلم الإمام يجيبون الجنازة، يمكن يكون في صف صفين من ستة يقضون، هذا ما هو صحيح. انتظر، وإذا كان العلماء يقولون يستحب الإسراع لا شك فيها، النساء أحسن، لكن ما هناك فرق، يعني الفرق خمس دقائق مثلا، خلي يضر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأسباب التي تقوي محبة الله في قلب العبد وتقوي للعبد إجلال الله وتعظيمه؟
السبب الوحيد بينه الله عز وجل في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلما كان الإنسان أشد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد محبة لله. وليس الشأن أن تحب الله أنت، الشأن أن يحبك الله عز وجل. ولهذا جاء الجواب: فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال فاتبعوني يحببكم الله. فعليك إذا عرفت محبة الله عليك بالحرص التام على التمسك بإيش؟ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فستجد محبة الله لك ومحبتك لله. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. وختامه مثل، وهو محبة الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، إنه جواب كريم.